الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان آخر الكلام الدرس الماضي عند قول الناظم الإلبيري رحمه الله تعالى في منظومته التائية، ولم أشرب حميا أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت. والمراد بذلك الدنيا، لأن الدنيا خمر الشيطان، أن سكر منها لم يفق إلا في عسكر الموتى نادما مع النادمين، كما قال بعض السلف: الدنيا خمر الشيطان. فالشيطان يسكر الناس بهذا الخمر الخبيث، وذلك الدنيا المذمومة التي جاء ذمها في الكتاب والسنة. وليس المراد كل ما في الدنيا، فإن الواجب على الإنسان أن يأخذ نصيبه من الدنيا. ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، لكن المراد الدنيا المذمومة التي تجعل الإنسان يقصر في أداء واجباته وحقوقه تجاه من أوجب الله سبحانه وتعالى عليه الحقوق عليه تجاههم. والمراد بهذا أنه وجه هذا النصح إليه كأنه يستحضر أن ولده ينصحه بذلك، وأيضا يشير إلى أن الناصح كما ينصح غيره فعليه أن ينصح نفسه، والكل يحتاج إلى النصيحة، الناصح والمنصوح. فأنت اليوم ناصح وغدا منصوح، ومن هذا الذي لا يحتاج إلى نصيحة؟ ومن هذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. فكل أحد يحصل منه تقصير ويحصل منه تفريط في أداء حق من الحقوق، أو يغفل أو يقع في شيء، فتقومه النصيحة. ولذلك كانت النصيحة هي الدين، الدين النصيحة. حصر النبي عليه الصلاة والسلام الدين في النصيحة، وذلك لأن قوام الدين بالنصيحة، وقوام أهل الإسلام بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كانوا متناصحين متآمرين بالمعروف تناهين عن المنكر فيما بينهم، كان في ذلك القوام لهم، وإذا قصروا وفرطوا كان بذلك الخطر على الجميع. فكل أحد يحتاج إلى نصيحة، فلا تبخل على أخيك بالنصيحة، لكن النصيحة ليست الفضيحة، النصيحة ليست الفضيحة. لا تنصحه أمام الناس وأنت تعلم أنه يتأثر بذلك، تعمد نصحك لي في انفرادي وجنبني النصح في الجماعة، كما نسب هذا إلى الإمام الشافعي رحمه الله. الإنسان يحرص على نصح أخيه بالحكمة والموعظة الحسنة وفي الوقت المناسب، ولا يجعله يشعر أنه يترفع عليه بهذه النصيحة، أو أنه أفضل منه، وأنه ما شاء الله قد كمل، وينظر إلى أخيه بعين الازدراء وعين التقصير التفريط. ما يقبل منك النصيحة، لكن إذا شعر منك أنك حقا ناصحا في كلامك، بل حتى في وقفتك حين تنصحه، وفي وجهك حين ينظر إليك، هل هذا وجه ناصح أم لا؟ إنسان يشعر، عنده إحساس، لا تظن أنه لا يشعر بذلك، يعرف من حالك أنك حقا تريد نصيحته أو أنت تريد غير ذلك. فإذا شعر منك أنك حقا تريد نصحه قبل منك، لذلك يحرص الإنسان على إظهار ما يكون بسببه قبول النصح منه لإخوانه، وأن يجتهد بذلك، يجتهد، الأمر فيه اجتهاد، وليس بالهين أن تظهر لأخيك وجه الناصح وحال الناصح، واحتاج إلى مجاهدة منك، إلى مجاهدة منك في اختيار العبارات التي بها تنصح، اختيار المكان المقام، حتى في هيئة وقوفك وقيامك، كل هذا يحتاج إلى اجتهاد من العبد. وإذا أخلص العبد وفقه الله، إذا كان صادقا فيما أراد أن ينصح فيه وكان مخلصا، فإن الله جل وعلا يوفقه ويفتح له قلوب الناس فيقبلون منه، لأنهم علموا صدقه في النصيحة وحرصه على ذلك بلسان حاله وبلسان مقاله. وكذلك البيت الثاني نصح فيه رحمه تعالى نفسه ومن كان على حاله من الناصحين، وأن يكون الواجب عليهم أن يكونوا على هذا الحال، أن ينتفعوا بما حولهم، فهم على شيخوخة، وأولى بالانتفاع ممن كان في الصبا ومن كان صغيرا، لأن العمر الذي معه حجة عليه، فهو صاحب خبرة قد مر به العمر الطويل، ورأى من الدنيا ما رأى، ومرت عليه حوادث كثيرة لم تمر على هذا الصبي الصغير، فهو صاحب خبرة، فكيف يقع منه الزلل، وكيف يقع منه التقصير والتفريط، ثم يلوم الصغير ما مرت به فتن إلا كذا وكذا وكذا، 10 أو 5 أو 15، لكن أنت كم مرت بك عمرك، مثلا بلغت 50 أو بلغت 60 أو بلغت 45 وغير ذلك، العبر التي مرت بك أكثر من الصغار، فكان الكبير أولى بالنصح من الصغير، لأنه قد رأى من حجج الله جل وعلا التي أراه الله جل وعلا إياها في ملكوته فيما مر به ما يكفي. ولذلك سيأتي أن الشيخ قد مرت به أشياء محل اعتبار كظهور الشيب وغير ذلك من هذه العلامات التي هي عظات، الواجب على العبد أن يتعظ بها، فكان اللوم على الكبير أكثر من الصغير، حتى عند الناس يقول تفعل هذا وأنت عاقل، لماذا يقولون هذا؟ يعرفون أن هذا العاقل حجة عليه أبلغ من الصغير، وأين عقلك تتفعل هذا وأنت على هذا السد؟ فاللوم يكون عليه أكثر. وهذا هو المراد بذكر هذه النصائح التي وجهها إلى نفسه رحمه الله، وإلى كل ناصح نصح غيره أيضا أن يوجه النصح إلى نفسه من باب أولى، وليعلم أنه إن كان ناصحا فهو كذلك في نفس الوقت منصوح. وقوله لم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت، يعني أن الكبير مرت به أمور في هذه الدنيا ووقع في مظالم أكثر من الصغير، المظالم التي يقع فيها الكبير أكثر لما عنده من التطلع لأمور هذه الدنيا، فالكبير يتطلع إلى المنصب ويتطلع إلى بناء كذا، بناء قصر، شراء سيارة، الزواج بمرأة وأكثر، ويريد أن يكون أفضل من فلان وفلان وغير ذلك، فهو عنده تطلع إلى أمور كثيرة من أمور هذه الدنيا ليست عند الصغير. الصغير إلى ماذا يتطلع؟ الصبي إذا سألته ماذا تريد، ما هو طموحك، ما هي أمنيتك، لقال كذا، أمر صغير سهل، يكفي أنه إذا تحصل على دراجة هوائية خلاص يكفي، أملي أن تقول عندي دراجة هوائية ألعب عليها أو كذا أو كذا. لكن الكبير إذا قيل له ما هي أمانيك في هذه الدنيا وما هي طموحاتك، الأول يريد قصرا، الثاني يريد سيارة من أفخر الموديلات، أريد 4 نساء، وأريد كذا وكذا وهكذا. والغالب أن الإنسان إذا حرص على هذه الأمور فإنه يقع في مظالم، إلا من رحم الله يقع في مظالم، ربما لا يبالي في بيعه وشرائه بأمر العيب أو كذلك أمر البخس، وربما شيء من الكذب بحجة أن ذلك من التورية، وأشياء كثيرة يأتي إليه الشيطان من خلالها ومن طريقها، وذلك لهذا الحرص ولغرض الحصول على هذا التوسع الذي كان ينبغي أن لا يحرص عليه، لا يحرص على التوسع في هذه الدنيا، توسع المذموم. لا بأس أن يأخذ ما أراد من هذه الدنيا وما حل الله سبحانه وتعالى، لكن بالميزان الشرعي، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، والناس بين طرفي نقيض ووسط، وناس تركوا الدنيا وزاهدوا فيها وتقشفوا وربما منعوا على أنفسهم أشياء هي من المباحات، صاروا يتعبدون الله جل وعلا ويتقربون إليه بتركها، وناس توسعوا التوسع المذموم فحصل بسبب توسعهم عندهم شيء من التقصير ومن التفريط ومن خلف الوعود ومن عدم بيان النصيحة وغير ذلك. فيكون الكبير الشيخ عنده التطلع إلى هذه الأمور أكثر من الصغير، فإذا هو إذا نصح الصغار ونصح الصبيان بعدم التطلع إلى أمور الدنيا كذلك هو أولى بهذا النصح، لأنه أولى في الوقوع في هذه المظالم من هذا الصغير الصبي الذي ليس عنده هذه التطلعات التي عند الشيخ الكبير. قال رحمه تعالى: لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت، وناداك الكتاب فلم تجيبه، ونبهك المشيب فما انتبهت، ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى، ونفسك ذم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممت، وأنت حق بالتفنيد مني، ولو كنت اللبيب لما نطقت. وأيضا يوجه هذه النصائح العظيمة لنفسه على لسان ولده ولغيره أيضا ممن ينصى غيره، أن يوجه لنفسه هذه النصائح، ويوقن أنه أولى بهذه النصائح من غيره، والإنسان إذا كان على استحضار هذا الحال فهو على خير عظيم، حين يوجه النصائح إلى الناس يستحضر أنه أولى الناس بهذه النصائح هو، فينصح نفسه أولا ثم ينصح غيره، أما إذا كان يظن أن النصائح إنما يحتاج لها هؤلاء الذين ينصحهم ولا يستحضر أنه أولى بهذه النصائح فهذا يضره، يوقعه في الغرور ويوقعه في التقصير والتفريط. لكن الحمد لله إذا كان على هذا الحال كلما نصح أحدا استحضر أنه أولى بهذه النصيحة من غيره، فإن هذا يدفعه إلى كل خير وإلى عدم الغرور وإلى الشعور بالنقص والتفريط في أداء الحقوق الواجبة عليه فيسعى في تكميلها، وكذلك يبتعد عن الترفع والتعالي وغير ذلك من هذه الأمور. فمن صاحب أعلاما كبارا كانت الحجة عليه أكثر وأبلغ من غيره، وهذا من تواضع المؤلف رحمه تعالى، وإلا فهو من العلماء الكبار لكن لم يقول أنا عالم كبير، وإنما قال صاحبت أعلاما كبار، جعل نفسه إنما هو مصاحبا للعلماء الكبار مع أنه منهم وهو من العلماء المتقدمين رحمه الله تعالى، فهو من العلماء الكبار ومع هذا يقول إنما صاحبت أعلاما كبارا. والذي صاحب العلماء الكبار حجة في حقه أبلغ، لأن هؤلاء ممن جعل الله جل وعلا جعلهم الله سبحانه وتعالى من العظات التي يتعظ بها، وهم العلماء الكبار الراسخون في العلم، ومنهم المجددون الذين يجددون أمر هذا الدين، فمن عاصرهم وعايشهم فالحجة في حقه أبلغ ممن لم يعاصر العلماء الكبار والأعلام فلم يستفد من سمتهم ومن هديهم ومن معاملتهم ومن أخذ العلم عنهم. فأنت العلم عندك أكثر من غيرك، يا من صاحبت الأعلام الكبار العلم عندك أكثر من غيرك، فإذا لم تعمل بهذا العلم وبهذا الذي وفق الله جل وعلا له وهو صحبة هؤلاء الأخيار كان هذا حجة عليك، وكذلك الحجة في حقك أبلغ ممن لم يوفق لمثل ما وفقت إليه. فالحجة بإرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، والعلماء ورثة الأنبياء، فمن عاصر العلماء ورآهم تعلم منهم فالحجة في حقه قد قامت أبلغ من غيره ممن لم يوفق لذلك. ولذلك كانت هذه النصيحة لمن بلغ مثل هذا المقام وصاحب الأعلام الكبار ولم يقتدي بهؤلاء الذين صحبهم. قال وناداك الكتاب فلم تجيبه ونبهك المشيب فما انتبهت، يعني قصرت، أنت قد علمت من علم الكتاب والسنة الشيء الكثير ومع هذا قصرت في أشياء كثيرة، قصرت في أمور، علمت أكثر ممن لم يعلم غيرك، فربما كنت حافظا لكتاب الله وغيرك لم يحفظ، وعندك حفظ لعشرات الأحاديث أو مئات ولم تعمل بذلك أو خالف فعلك قولك، فالحجة أبلغ في حقك ممن ليس كحالك. في القرآن حجة لك أو حجة عليك، والعالم الحجة عليه أبلغ والوعيد عليه أبلغ في من غيره، وذلك أول من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ القرآن وفي لفظ العالم. الوعيد في حق العلماء الذين وصلوا إلى هذه المنزلة صاروا علماء لكن لم يعملوا بما علموا أو خالفت أفعالهم أقوالهم وخالفت العلم الذي عندهم، فالوعيد في حقهم أشد. فلذلك من قرأ كتاب الله وعلم كتاب الله وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يعمل لأن الحجة في حقه أبلغ. وليس معنى ذلك أن الإنسان أفضل له أن يعرض عن تعلم العلم لئلا تكون الحجة في حقه أبلغ. لا، الإنسان يحرص على طلب العلم ويحرص على حفظ القرآن وتعلم السنة والعمل بها، فلا يأتيه الشيطان من هذا الباب يقول لك ليش تطلب العلم؟ ماذا تريد أن تكون عالما؟ أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم، تريد أن تكون أول من تسعر؟ سبحان الله. إذن ماذا؟ اذهب عرض العلم، كن درويشا كما يقال من الدراويش، كن درويشا مثل الدراويش، ادخل واخرج يكفيك كذا ويكفيك كذا. هذه شبه شيطانية. لا، تحرص وصدق مع الله عز وجل في طلب العلم، مجتهد في العمل به، والله سبحانه وتعالى يوفقك لكل خير. والأمر الثاني المشيب أيضا من الآيات والعظات، قد فسر بعضها العلم قول الله جل وعلا وجاءكم النذير بالشيب، فالشيب عظة، فالشيخ الحجة في حق أبلغ والنصح في حق أبلغ من الصغير، لأنه عليه أن يعتبر بنفسه أولا قبل غيره، فلينظر في نفسه، ينظر التجاعيد التي قد صارت في وجهه، وينظر هذه الشعرات البيضاء أو الشيب الذي على رأسه أو على لحيته، وهكذا ينظر في نفسه، في مشيته، في ضعفه، كل هذه علامات. الصبي لن يدرك مثل هذه العلامات بعد، عنده شيء من القوة ما يشعر بالضعف، وهكذا ما عنده شيء من الشيب وغير ذلك. فالحجة أبلغ والنصيحة أولى للكبير من الصغير. لعلنا نكتفي بهذا ونكمل في الدروس اللاحقة إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.